الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 92 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يقصد الاعتدال في السجود أي اسجدوا بالطريقة الصحيحة المشروعة، ولا يبسط أحدكم ذراعي. البسط معناه الارتخاء، معناه الارتخاء، أن الإنسان يحط ذراعاته على الأرض، وسبق التنويه لهذا الأمر، يعني ما يعملش كده، يسجد كده يحط إيدي كده، ما يحطش الإيديه يعتمد بيديه على الأرض، لا يجعل ذراعيه على الأرض، هذا اسمه ولا يبسط ذراعيه، لأن هذه الحركة حركة ماذا؟ حركة الكلب. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشنع من شأن هذه الحركة. يبقى حضرتك لما تشوف واحد ساجد بالطريقة دي ما تقولوش يا الحاج إن الطريقة دي طريقة الكلب، ما تقولوش كده، ولكن علمه الطريقة الصحيحة وحببه في الطريقة الصحيحة. قل له هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يجافي ما بين ذراعيه، يرفع ذراعيه عن الأرض. قل له هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المأثورة عن الصحابة. لما يجادل معاك قل له والله إن الكلب هو دي شبيهة بإقعاء الكلب، أو شبيهة بحال الكلب عندما يبسط ذراعيه إلى الأرض. الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، أي قالها ثلاث مرار. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا نعرف اسمه، ولا يهمنا أسماء الأعيان في الأخبار، وإنما يهمنا الحكمة والدلالة والعبرة. جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الآتي يسلم على ماذا؟ على القاعد. هذا أدب جليل. يبقى احنا قاعدين في هذا المجلس، واحد جاي يقول لنا السلام عليكم، انت داخل ناس بيت تقول لهم السلام عليكم، داخل اتوبيس تقول للناس السلام عليكم، داخل سيارة تقول للناس القاعدين السلام عليكم. فالرجل صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الفاء هنا فيها معنى التعليل، يعني ليه هيصلي مرة تانية؟ ليه؟ طب أنا صليت. التعليل فإنك لم تصلي. انظر إلى الامتثال والطاعة. الرجل ما قالوش من أول مرة طب ما أنا صليت يا رسول الله، ما قالوش الكلام ده. لم يقل الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لقد صليت. تأمل يعني، تصور كده لو أنك صليت وبعدين أتيت وبعدين قلت السلام عليكم، قلت لك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هتقول إيه؟ هتقول الله طب ما أنا صليت. تصور ان المسألة دي تكررت ثلاث مرات، يعني الرجل يصلي ثم يجيء ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ثلاث مرات الرجل قال ايه؟ والذي بعثك بالحق. شوف الأدب. الظاهر أن هذا الرجل كان رجلا أعرابيا، وهذا الرجل لو كان من أهل المدينة، الناس اللي هم معلمين في المدينة، كان تعلم الصلاة بطريقة الإيه؟ الصحيحة، صح؟ يعني لو إن في هناك واحد جاي من بادية بعيدة ومش عارف يصلي كويس ودخل المسجد هنا، هتبقى الصلاة زينا ولا يعمل إزاي؟ هتبقى الصلاة مختلفة. لكن لما يجي ويحتك بالمصلين ويشوفهم ويعيش معاهم مرة واثنين وثلاثة واربعة، يتعلم الطريقة الصحيحة للصلاة. إذن هذا دليل على أن هذا الرجل لم يكن من أهل المدينة، رجل جاي من بعيد، فأتى بما يعرف وصلى كما يعرف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له عدة مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له إيه الرجل؟ قال والذي بعثك بالحق. والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. القسم ده فيه دليل على أن هذا الرجل من جملة الذين استجابوا للدعوة. فأفضل ما يقسم به يقسم بالله الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول أنا لا أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني. فعلمني، كلمة فعلمني دي لما الإنسان بيقرأها بترج قلبه، بترج قلبه. يعني الواحد عاش سنين طويلة جدا، ربما ما سمعت مرة واحد بيقول أنا جاهل فعلمني، لا يمكن. كلمة فعلمني تشعر فيها التواضع الشديد، التواضع الشديد. الرجل محتاج يتعلم، بيقول له أنا ما أعرفش فعلمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. مذهب الجمهور أن المقصود بذلك قراءة سورة الفاتحة، وبعض الأحناف قالوا لو قرأ بشيء غير الفاتحة لأجزأه، بدليل إيه؟ ما تيسر معك من القرآن. ولعل الجواب أن هذا الرجل أتى من بادية بعيدة ولا يعرف شيئا، والوقت الآن ضيق ولا بد أن يصلي، فلو علمناه الفاتحة وأخذ يكررها يتعلمها ربما لضاق الوقت. فيستفاد من ذلك لو أن رجلا جاهلا الفاتحة أو حديث عهد بإسلام، رجل كالنصراني ولا يهودي ولسه أسلم دلوقتي والآن وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، عشان نقول له لابد تصلي بالفاتحة وتحفظها، ربما لا يستطيع أن يصلي. إحنا لو حفظناه ولو آية واحدة من القرآن لأجزاء، لو حفظناه قل هو الله أحد وقالها تجزئه إن شاء الله. ثم اركع، وبعدين كلمة ثم فيها التراخي، يعني أنت صلي وأنت مطمئن، اقرأ بالطمأنينة. لم يقل له أن أنت إيه؟ أن أنت اركع، ولكن ثم لدلالة على المهلة، ادي مهلة. ثم اركع حتى، يعني لغاية أن تطمئن راكع، راكعا حال. لابد الإنسان لما يركع يطمئن في ركوعه، يطمئن في ركوعه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، سمع الله لمن حمده. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث 94 عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث استدل به من استدل على بطلان صلاة من صلى ولم يقرأ بالفاتحة، ولم يقرأ بالفاتحة، وأن النفي هنا متوجه إلى حقيقة الصلاة. يبقى لا صلاة فمعناها نفي أصل الصلاة، ليس نفي الكمال للصلاة وإنما نفي حقيقة الصلاة كأنه لم يصل. وعليه قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، لا سيما عند القدرة. وكلام الجمهور على أن قراءة الفاتحة ليس بواجب، لا سيما إذا كنت مأموما، فإن قراءة الإمام قراءة لك، قراءة الإمام قراءة لك. وهذه مسألة من المسائل التي يطول فيها الكلام. ووجهوا النفي الوارد في الحديث إلى نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، وسدلوا بالخبر الآخر: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، والخداج أي ناقصة، والمخدج أي ناقص، فمن قطع يده أو رجله كان رجلا مخدجا، أي إيه؟ أي ناقصا. ومعنى ذلك أن الذي لم يقرأ بأم الكتاب صلاته ناقصة، فلو كانت باطلة لأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بحديث الرجل الذي دخل المسجد فإذا النبي عليه الصلاة والسلام راكعا في جماعة الناس فكبر الرجل وركع ودب راكعا حتى دخل الصف راكعا. وهذا دليل على إن الصحابة أو إن صلى الله عليه وسلم كان يطيل فين؟ في الركوع. يعني لو واحد يعني يدوك بس اتلفت وراه هتلاقي الناس قاموا من الركوع. فالرجل داخل المسجد اتلاقوا ركعين راح مكبر وموطي راكع وفضل ماشي راكع لغاية لما وصل الصف. طول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 30 متر وعرضه كذلك قريب من ذلك. يبقى الرجل دب راكعا مشى ما يقرب من كم متر؟ 30 متر ولا زال راكعا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة وإنما قال أجزأتك صلاتك ولا تعود. ولو كانت باطلة لنبه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يستفاد من ذلك أن الركعتين الأوليين من الصلوات السرية يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورتين وهذا الأمر متنوع بالأحوال والأمكنة فلو أن رجلا يصلي مع قوم مطمئنين لطول في الظهر ولا طبق هذا الحديث فيه. ولو أنه يصلي في مسجد المواصلات الجامعة كمحطة سكة حديد أو أتوبيس أو ما إلى ذلك فليس له أن يطول في هاتين الركعتين. الصحابي يقول كانت تقام الصلاة صلاة الظهر فيذهب إلى البقية ويقضي حاجته ثم ينقلب إلى بيته فيتوضأ ثم يذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيجده قائما في الركعة الأولى مما يطولها، مما يطولها. يبقى من السنة التطويل في الركعة الأولى في صلاة الظهر، وكذلك في العصر وإن كانت أقصر من ذلك، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. أما في الركعتين الأخريين من الصلوات السرية الظهر والعصر فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. قلت والطول في صلاة الظهر وغيره هذا أمر متنوع، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالنسبة إلى صلاة الصبح يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية. الحديث 96 عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور، وسورة الطور من طوال المفصل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا.